يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على المنتظرين والمنتظرات. يترى مع كل آن من الآنات، إمام زماني، بحق أجدادك وأبيك، أعني بفهم سليم يقربني إليك ويرضيك. وهذا برنامجنا يناديك ويناجيك، الأمان الأمان يا صاحب الزمان. الحلقة 21، فاصل ونعود. هذه هي الحلقة 21 من برنامجنا الأمان الأمان يا صاحب الزمان، والحديث هو الحديث، حديث الولادة، ولادة القائم من آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونمط البحث هو نمط الشاشات المتعددة. لازلنا في الشاشة الثالثة، والتي عنوانها شاشة الأسرة. وصلت إلى الصورة 6 من صور هذه الشاشة، زيارة السيدة نرجس صلوات الله عليها، وأعني بذلك نص زيارتها الشريفة، ومر الكلام في الحلقات المتقدمة في جو هذا المضمون. في حلقة يوم أمس وقفت طويلا عند هذه العبارة من زيارتها، وأنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. في زيارة السيدة نرجس: السلام عليك وعلى روحك وبدنك الطاهر. وعرضت بين أيديكم لقطات من هنا ومن هناك من الزيارات والأدعية والأحاديث والكلمات المعصومية الشريفة. وأعتقد أن ما عرضته كان يمثل مصداقا عمليا لموضوع عرضته في الشاشة الثانية حين تحدثت عن منظومة الأدعية والزيارات. إذا تتذكرون فإن الصورة 3 في الشاشة الثانية، والتي عنوانها شاشة العترة، الصورة 3 كانت تحت هذا العنوان، منظومة الأدعية والزيارات، وحدثتكم عن هذه المنظومة حديثا إجماليا، أشرت إلى الهندسة الخاصة التي هندس المعصومون فيها وبها هذه المنظومة، لن أعيد الكلام، لكنني أظن من أن ما عرضته بين أيديكم حينما جئتكم بأمثلة ونماذج لشرح وبيان مضمون هذه العبارة في زيارة السيدة نرجس وبدنك الطاهر، السلام عليك وعلى روحك وبدنك الطاهر، جئتكم بمثال من زيارة السيدة فاطمة بنت أسد، وبمثال من زيارة الصديقة الكبرى الزهراء، ومن زيارة إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وآله، وبمثال من زيارة أمير المؤمنين الزيارة المطلقة السادسة بحسب مفاتيح الجنان، وبمقطع من زيارة وارث، وبمقطع من الزيارة المخصوصة الأولى بحسب تبويب مفاتيح الجنان، الزيارة الرجبية والشعبانية لسيد الشهداء، وبمقطع من دعاء الاستئذان لزيارة المشاهد الشريفة عموما وللسرداب الشريف خصوصا، أعني سرداب الغيبة، وجئتكم بمقطع من الزيارة الجامعة الكبيرة، وبنصوص من كلماتهم الشريفة. أعتقد أن هذا الترابط وهذا التواصل والتعانق فيما بين هذه النصوص يوضح مرادي من أن منظومة الأدعية والزيارات نسجت على أساس نظام يحفظ حقائق المعارف ويحفظ هذه النصوص لفظيا بعيدا عن التحريف، ولذا فإن أكثر النصوص حفظا ومحافظة على أصولها هي نصوص الأدعية والزيارات، بحيث أن عامة الشيعة يستطيعون أن يميزوا أي شيء دخيل لا ينسجم مع لحن هذه الأدعية والزيارات. والغريب بل الغريب جدا من أن هذه النصوص هي الأكثر ضعفا في نظر علم الرجال وفي نظر مراجعنا الكرام وعلمائنا الأجلاء، وهذا مصداق واضح لخداع إبليس لمراجعنا وعلمائنا، بحيث أن النصوص الأفضل والتي نقلت بالنص وليست بالمعنى في نظرهم ضعيفة، المشكلة كبيرة بالنسبة لعلمائنا ومراجعنا، لأن الشيطان قد خدعهم خدعة كبيرة، أن ألقى بعقولهم في أحضان الفكر الناصبي، ومن هنا سلطوا هذا السيف الناصبي المسموم الذي سمي بعلم الرجال، وذلك الرمح القاتل الذي سمي بعلم الأصول، وتلك الحربة الغادرة المسمومة التي سميت بعلم الكلام، إضافة إلى ثقافة قرآنية تفسيرية ناصبية بامتياز، مع قراءة مبتورة طبرية للتأريخ. هذا هو واقعنا، ومؤلفات علمائنا ومراجعنا تعج بهذا الذي أشرت إليه. وأنا لست بصدد الحديث عن هذه القضية، إنما أريد أن أضع بين أيديكم ما قاله مراجعنا الكبار ومن الطراز الأول فيما أفتوا به في رسائلهم العملية التي يقدمونها لكم كي تعملوا بها من الأموات والأحياء على حد سواء، حين أفتوا بنجاسة دم المعصوم حتى لو كان ذلك في السياق الإعجازي. أنا لا أفهم إذا كان دم المعصوم في السياق الاعتيادي يمكن أن نجد عذرا لهم، في السياق الإعجازي أي عذر لهذه البصائر التي طمست بسبب الفكر الناصبي؟ أنتم بأنفسكم استمعتم إلى كلمات المعصومين، وأنتم بأنفسكم أيضا لاحظتم الترابط الوثيق بين مضامين كلماتهم في زياراتهم، في أدعيتهم، في أحاديثهم، ولم يكن الأمر استقصائيا، إنما جئتكم بأمثلة من الكتاب المتوافر في بيوتكم، مفاتيح الجنان، يمكنكم أن تراجعوا هذه النصوص، وأعتقد أنكم استنتجتم فكرة ووصلتم إلى نتيجة ما. قارنوا بين ما وصلتم إليه وبين ما يذهب إليه مراجعنا الكرام. هذا هو كتاب العروة الوثقى. العروة الوثقى رسالة عملية لأحد كبار مراجع الشيعة سيد كاظم اليزدي رحمة الله عليه. العروة الوثقى صار معروفا في الوسط المرجعي، في الوسط الحوزوي، من أن المراجع يكتبون حاشية عليها في المواطن التي يتفقون مع السيد كاظم اليزدي لا يكتبون شيئا، يعني أن رأي السيد كاظم اليزدي مع رأي المرجع المحشي صاحب الحاشية واحد. في الموطن الذي يختلف فيه رأي المرجع صاحب الحاشية فإنه يكتب حاشية، في الهامش يعلق، وهكذا طبعت حواشي المراجع على هذه الرسالة العملية العروة الوثقى، وهي تمثل لهؤلاء المراجع رسائلهم العملية أيضا. هذه العروة الوثقى مع مجموعة من تعليقات وحواشي عدد ليس قليلا من مراجعنا الكبار من الأموات والأحياء. العروة الوثقى والتعليقات عليها، مؤسسة السبطين العالمية، وهذه الطبعة الأولى 1430 هجري قمري، وهذا هو الجزء الثاني صفحة 90. صفحة 90 المسألة الثالثة، الدم الأبيض، هكذا يكتب صاحب العروة السيد كاظم اليزدي رحمة الله عليه، الدم الأبيض. وقد يسأل سائل هل يمكن أن يكون الدم أبيضا؟ نعم، في بعض الحالات بالنسبة لنا لحالة مرضية، لحالة مرضية يعرفها الأطباء يمكن أن يكون الدم أبيضا. وفيما نقل عن الأئمة المعصومين وعن إمامنا الحسن العسكري كانت هناك حالة إعجازية، ومع ذلك بغض النظر عن الحالة المرضية أو عن الحالة الإعجازية. المسألة الثالثة هكذا يقول السيد كاظم اليزدي، الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دما نجس، دم وصار لونه أبيض، فإذا كان فعلا هو هذا دم وبسبب حالة مرضية صار لونه أبيض فإنه نجس، هذه القضية مفهومة. إذا كان دمي أو كان دم أحدكم والدم نجس، دمي ودمكم نجس بحسب الأحكام الفقهية التي نعرفها، دم الإنسان إذا خرج من بدنه ووقع على مكان ما فإنه سينجس ذاك المكان بحسب الأحكام الفقهية الدينية. لو كان الدم الخارج من أبداننا ملونا بلون أبيض إذا كان يسمى دما عند الأطباء في العرف هو هذا دم فعلا، ولكن لعارض مرضي تغير لونه من اللون الأحمر إلى اللون الأبيض، فما زال يسمى دم فهو نجس باعتبار أن الأحكام تدور مدار العناوين كما هو المعروف. الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دما نجس، يأتينا بمثال، كما في خبر فصد العسكري صلوات الله عليه، الفصد هي عملية كعملية الحجامة، في الطب القديم كانت تستعمل كثيرا، ربما يشابهها الآن ما يسمى بعملية التبرع بالدم، هي عملية إخراج دم من الجسم لأمر صحي، ليس بالضرورة أن يكون الشخص مريضا، وإنما قد يكون لبعث النشاط في جسم الإنسان أو لغاية أخرى. فهناك الحجامة وهناك الفصد. الحجامة عملية إخراج لدم، لبعض الدم من جسم الإنسان بطريقة تسمى الحجامة، وعملية الفصد كذلك هي عملية إخراج لبعض الدم من جسم الإنسان بطريقة معينة تسمى الفصد. لست بصدد التوغل في كل الجزئيات. الفصد عملية إخراج دم من جسم الإنسان لأمر صحي لغاية من الغايات النافعة للإنسان، هو هذا الفصد. كما في خبر فصد العسكري، والمراد منه إمامنا الحسن العسكري، كما في خبر فصد العسكري صلوات الله عليه. نحن إذا أردنا أن نعود إلى خبر فصد العسكري الذي أشار إليه، فإن الخبر يتحدث عن أمر إعجازي كان سببا لانتقال شخصية مسيحية مهمة من النصرانية إلى الإسلام وإلى الإيمان بمنهج الكتاب والعترة. حادثة فصد العسكري، أعني إمامنا الحسن العسكري، ذكرت في صيغة وفي صورة في كتاب الكافي. لو كان عندي وقت لقرأت عليكم هذه الأحاديث، لكنها لا صلة لها بموضوع البرنامج. موضوع البرنامج في ولادة القائم من آل محمد، فقط أرشدكم لمن أراد أن يراجع الخبر. هذا هو الجزء الأول من الكافي الشريف، في باب مولد أبي محمد الحسن بن علي، في باب مولد الإمام العسكري. هناك طبعات كثيرة للكافي، بحسب هذه الطبعة وهي طبعة دار الأسوة إيران، صفحة 585، الحديث 24. ولكن في أي طبعة يمكن أن نعود إلى هذا الباب، باب مولد الإمام العسكري، الحديث 24، جاء مذكورا في صفحة 585 586. هذا في كتاب الكافي، ولكنه جاء مفصلا أكثر في الجزء 50 من بحار الأنوار، طبعة دار إحياء التراث العربي. جاء الخبر في صفحة 261 261 262، وهو قد نقل الخبر عن كتاب الخرائج والجرائح، أو الخرائج والجرائح، عن كتاب الخرائج والجرائح للمحدث الكراجكي، الحديث 21، صفحة 262 261 262، من الجزء 50 من بحار الأنوار، طبعة دار إحياء التراث العربي. فالخبر جاء مفصلا في الجزء 50 من البحار، وجاء مقتضبا ربما فيه شيء من الاختلاف، ولكنه جاء مقتضبا مختصرا في الجزء الأول من كتاب الكافي الشريف، بغض النظر عن تفصيل ما جاء في الخرائج والجرائح وعن اختصار ما جاء في الكافي، لكن الحديثين يتناولان موضوع فصد إمامنا الحسن العسكري، ويتناولان مسألة خروج دم أبيض من جسده الشريف، وهذا هو الذي يتحدث عنه بالنتيجة السيد كاظم اليزدي في العروة الوثقى: الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دما نجس كما في خبر فصد العسكري صلوات الله عليه. لا توجد اعتراضات إلا ما جاء من إشارة طفيفة جدا. هناك تعليق من الجواهري، تعليق الجواهري، والمراد من الجواهري إذا ما أردنا أن نعود إلى قائمة أسماء المراجع والفقهاء والعلماء الذين علقوا، المراد الشيخ علي الجواهري المتوفى سنة 1340 للهجرة. التعليق هكذا: لا يعجبني التعبير بالنجاسة، فلو عبر بعدم جواز الصلاة فيه ونحوها لكان أجود. بالنتيجة لا تجوز الصلاة فيه، يعني أنه نجس، إشارة طفيفة. وهناك من الاصطحبانات: كان الأولى والأوفق بالتعظيم عدم التعرض له هنا، يعني هو لم يختلف في قوله مع السيد كاظم اليزدي في قضية نجاسة الدم الأبيض، ولكنه يشكل على السيد كاظم اليزدي لو لم يذكر هذا الموضوع الذي يرتبط بالإمام العسكري لكان أفضل. أقرأ الاعتراضين مرة ثانية. اعتراض الجواهري، شيخ علي الجواهري: لا يعجبني التعبير بالنجاسة، قضية لفظية، فلو عبر بعدم جواز الصلاة فيه ونحوها لكان أجود. لماذا لا تجوز الصلاة فيه؟ لأنه نجس، مثل ما نقول في أمثالنا الشعبية: صبيها شبيها. والاصطهباناتي: كان الأولى والأوفق بالتعظيم، يعني بالتعظيم للإمام المعصوم، عدم التعرض له هنا، وإلا فدمه نجس. الإشكال أن الأولى ألا يتعرض لذكر الإمام في هذا الموقف، أما بقية المراجع فهم متفقون بالكامل، وحتى ليس عندهم من اعتراض طفيف على الإطلاق. حتى هؤلاء الجواهري والاصطهباناتي ظاهر كلامهم هم يتفقون مع السيد كاظم اليزدي بخصوص هذه القضية. أي قضية؟ نجاسة دم المعصوم ولو كان بلون أبيض وبحالة إعجازية. أقرأ عليكم اللستة القائمة لأسماء المراجع الذين يوافقون سيد كاظم اليزدي على رأيه. قطعا هذه اللستة ليست لكل فقهاء ومراجع الشيعة الذين لم تذكر أسماءهم هنا، هم أيضا يتفقون مع هؤلاء. هذه القضية مسلمة عند مراجعنا وعند فقهائنا. أنتم لاحظتم أحاديث الأئمة كيف، زياراتهم كيف، وذوق الأئمة كيف، وهذا منطق علمائنا. قد يقول قائل منهم في مقام الترقيع، وهذا شيء طبيعي، عملية الترقيع ستشتغل، لا أبالي بالترقيع، الترقيع دليل واضح على التمادي في الانتقاص من أهل البيت. حينما نرقع للمراجع هذا دليل واضح، أولا على خطأ وخطيئة المراجع لذلك يحتاجون إلى الترقيع، وثانيا المرقعون يثبتون أنهم صنميون بامتياز، فهم يناصرون علماء ومراجع ينتقصون من المعصومين. نحن نحترم العلماء والمراجع حينما يوافقون منهج الكتاب والعترة، حين يختلفون مع منهج الكتاب والعترة لا نحترمهم ولا نحترم آراءهم ولا شأن لنا به، وآراءهم نأخذها ونرميها في أسوأ الأمكنة، لأن الذي يدعي ويقول من أنه ينوب عن محمد وآل محمد ينوب عن صاحب الزمان وهو يسيء إلى صاحب الزمان، آراؤه المعاندة لآل محمد هذه لو ألقيت في المزابل فإنها تقذر المزابل وتنجس المزابل أيا كان. أنا لا شأن لي بهذه الألقاب، مرجع، بطيخ، أي وصف من الأوصاف، نحن عندنا قانون واحد، هذا القانون يصدر عن محمد وآل محمد، وقواعد الفهم تصدر عن محمد وآل محمد. إنني أتحدث عن دين محمد وآل محمد، للذين ينتمون إلى هذا الدين، للذين ينتمون إلى منهج الكتاب والعترة. إذا كان آخرون يريدون أن ينتموا إلى منهج آخر هم أحرار، لا شأن لنا بهم. وقطعا هذا الكتاب لا يجمع أسماء كل الذين كتبوا حاشية على العروة، أكثر علماء الشيعة لم يكتبوا حاشية على العروة من المراجع والفقهاء، لأن السيد كاظم اليزدي من العلماء المتأخرين، فكيف يكتب العلماء السابقون حاشية على رسالته العملية، مع أن السيد كاظم اليزدي هذا الرأي لم يخرجه من جيبه وإنما جاء به من كتب الفقهاء الماضين. فقلت قد يرقع المرقعون فيقولون عندنا أحاديث يفهم منها هذا المعنى، هذه الأحاديث جاءت بلسان التعليم، هذه الأحاديث جاءت بلسان التوضيح، فهل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما استشهد يحتاج إلى تغسيل، جسد النبي طاهر في حياته وفي موته، جسده طاهر، جسد المعصوم طاهر لا يحتاج إلى تغسيل. تغسيله هو إجراء للقانون الذي سنه رسول الله، هذا هو المشرع وهو المقنن. المشرع والمقنن لتغسيل الميت يجري عليه الأمر لتثبيت هذا التشريع، لم يكن محتاجا للتغسيل لأنه ليس نجسا. جسد النبي لا يمكن أن يكون نجسا في أي حالة من الحالات، جسد النبي طاهر مطهر في يقظته في منامه. هل أن نوم النبي ينقض الوضوء؟ لا، لا ينقض نوم النبي الوضوء، ولذا النبي في حالة طهر دائم ولكنه يتوضأ. لماذا لا ينقض نوم النبي الوضوء؟ لأن النبي تنام عيناه ولا ينام قلبه، وهذا المعنى موجود في كتبنا وفي كتب المخالفين. أنا حينما تأخذني سنة، فإذا كانت السنة لا تغلب على سمعي فإن هذه السنة لا تنقض وضوئي. أنا وأنتم، عامة الناس، توضأت الآن وبعد أن توضأت أخذتني سنة، والسنة درجة من درجات النوم. إذا كانت هذه السنة ما غلبت على سمعي وإنما غلبت على بصري فقط، لازلت أسمع، فإن هذه السنة لا تنقض وضوئي. النبي لا ينام قلبه، ولذلك هو يسمع كل شيء حوله، لا ينام قلبه. لست بصدد دراسة شؤون النبي وأحواله وأوضاعه. الروايات التي وردت في كتب الحديث ويفهم منها ذلك، يفهم منها هذا المعنى الذي أفتوا به، إنما هي جاءت بلسان التعليم والتوضيح. ولكننا ماذا نصنع لهؤلاء الفقهاء والمراجع الذين يريدون أن يفهموا الحديث وفقا لقواعد الفهم الشافعي، فيأخذون كل حديث لوحده على أنه وحدة متكاملة، ويعزلون ما بين الأحاديث التي هي في مقام الفتوى للجانب الطقوسي والعملي الوظيفي، وما بين الأحاديث التي هي في مقام العقيدة والمعارف. والحال هذه الأحاديث لا يمكن التفكيك فيما بينها. وفوق كل ذلك، ما حاجة الفقهاء وما حاجة الشيعة لإصدار فتاوى من هذا اللون؟ الإمام المعصوم ليس بيننا بشكل واضح محسوس، ولسنا محتاجين لمثل هذه الفتاوى. الغريب، المؤسسة الدينية فاشلة عاجزة عن أن تجيب أسئلة الواقع. أنتم لاحظوا الآن، لاحظوا المجالس التي تعقد في الحسينيات في هذه الليالي. أنا تتبعت العديد من المجالس التي تنقل نقلا مباشرا. الصفة الواضحة والظاهرة على هذه المجالس هو قلة أعداد الشباب في هذه المجالس، وهذه واضحة جدا، ليس في مجلس واحد، عدة ليالي وأنا أتابع المجالس التي تنقل على الفضائيات الشيعية. عدد الشباب الذين يتواجدون في هذه المجالس قليل جدا بالقياس إلى السنوات الماضية، وهذا الأمر هو هنا في لندن، في كل أوروبا، في كل بلدان العالم التي تعقد فيها المجالس في الحسينيات، في المساجد، في المراكز الشيعية، هناك انحسار واضح للشباب. وحين تسألهم إنهم يمتلكون أسئلة، مراجعنا عاجزون فاشلون، لا يستطيعون أن يجيبوا على أسئلة شباب الشيعة. مؤسسة دينية عاجزة فاشلة متخلفة عديمة الثقافة بسبب المراجع، فإن المراجع هم الذين على رأسها وهذه هي أحوالهم. وإذا كان الواقع ليس كذلك أثبتوا لي بالدليل العملي وبالدليل الواقعي، أثبتوا لي خلاف ما أقول، ولا يكون الكلام بالتهريج والسباب، أثبتوا لي بالحقائق. ما الحاجة إلى مثل هذا الهراء؟ هذه اللستة الطويلة من المراجع والفقهاء كلهم يتفقون على نجاسة دم المعصوم. الشيخ علي الجواهري، السيد محمد الفيروز آبادي، وهذه أسماء لمراجع كبار، الميرزا محمد حسين النائيني من أبرز أساتذة السيد الخوئي، الشيخ عبد الكريم الحائري مؤسس الحوزة العلمية في قوم ومن أساتذة السيد الخميني وبقية المراجع الكبار، الشيخ ضياء الدين العراقي من أساتذة السيد الخوئي، السيد أبو الحسن الإصفهاني، السيد أغا حسين القمي، الشيخ محمد رضا آل ياسين من مراجع النجف الكبار وخال السيد محمد باقر الصدر، السيد محمد تقي الخونساري، السيد محمد الكهكمري، السيد صدر الدين الصدر والد السيد موسى الصدر، الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، السيد جمال الدين القلبيكاني، كان السيد أبو الحسن يرجح أن تكون المرجعية له من بعده، ولكن صارت المرجعية للسيد محسن الحكيم، السيد إبراهيم الحسيني الاصطهباناتي صاحب الحاشية الطفيفة التي قرأتها قبل قليل، السيد حسين الطباطبائي البروجردي من أساتذة السيد السيستاني المرجع المعاصر وتأثر به تأثرا كبيرا جدا، ومنهجه منهج السيد السيستاني تقريبا هو نفس منهج السيد حسين الطباطبائي البروجردي، السيد مهدي الشيرازي والد المرجع المعاصر السيد صادق الشيرازي، السيد عبد الهادي الشيرازي من أبناء عمومتهم، من أبناء عمومة آل الشيرازي، أعني سيد محمد الشيرازي وسيد صادق الشيرازي، سيد محسن الطباطبائي الحكيم غني عن التعريف، سيد محمود الشهرودي من المراجع الكبار وممن كان أيضا يرشحهم سيد أبو الحسن الأصفهاني للمرجعية من بعده، ولكن المرجعية آلت للسيد محسن الحكيم ورجعت إليه بعد وفاة سيد محسن الحكيم سنة 1970 ميلادي. سيد أبو الحسن الحسيني الرفيعي، السيد محمد هادي الحسيني الميلاني، السيد حسن البوجنردي، وهذه أسماء لامعة مثل السيد الميلاني، مثل السيد حسن البوجنردي، السيد أحمد الخوانساري، السيد عبد الله الشيرازي، السيد كاظم الشريعة مداري، السيد علي الفاني الأصفهاني، السيد روح الله الموسوي الخميني، أعلام لا يحتاجون إلى تعريف، السيد شهاب الدين المرعش النجفي، السيد أبو القاسم الموسوي الخوي، هؤلاء كلهم يجمعون على نجاسة دم المعصوم حتى لو كان في الحالة الإعجازية، لأنهم لم يعلقوا في حواشيهم على الذي ذكره سيد كاظم اليزدي، هذا يعني أنهم متطابقون معه 100%. سيد كاظم الشريعة مداري، سيد علي الفاني الأصفهاني، سيد روح الله الموسوي الخميني، سيد شهاب الدين المرعش النجفي، السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي، الميرزا هاشم الآملي، سيد محمد رضا القلبايقاني، سيد عبد الأعلى الموسوي السبزواري، شيخ محمد علي الأراكي، هؤلاء مراجع عاصرناهم جميعا من كبار مراجع النجف وقم، شيخ محمد أمين زين الدين وكان من كبار رموز المدرسة الإخبارية، سيد محمد الحسيني الشيرازي، مر ذكر والده قبل قليل السيد مهدي الشيرازي، وكذلك من أبناء عمومتهم سيد عبد الهادي الشيرازي، سيد حسن الطباطبائي القمي، سيد تقي الطباطبائي القمي، سيد محمد صادق الحسيني الروحاني، سيد محمد الموسوي مفتي الشيعة، السيد علي الحسيني السيستاني المرجع المعاصر، كلهم هؤلاء يقولون بنجاسة دم المعصوم ولو كان في الحالة الإعجازية، مثل ما قال سيد كاظم اليزدي، سيد علي الحسين السيستاني، شيخ محمد الفاضل اللنكراني، 41 اسم مع السيد كاظم اليزدي، 42 اسم. ومثال لمرجع من المراجع الذين كتبوا حاشية ولم يذكر اسمه في هذه القائمة، المرجع المعاصر السيد صادق الشيرازي، هذه حاشيته على العروة الوثقى، وهذا هو الجزء الأول، وهي بمثابة رسالته العملية، فهو قد قال في المقدمة بخط يده: بسم الله الرحمن الرحيم، العمل بما في العروة الوثقى مع ما علقت عليه مبرئ للذمة إن شاء الله تعالى. 20 ذي الحجة الحرام 1428 هجري، صادق الشيرازي مع ختمه. وهذه الطبعة هي الطبعة الأولى 1429 هجري قمري، دار الأنصار، قم المقدسة. صفحة 52، المسألة الثالثة: الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دما نجس كما في خبر فصد العسكري صلوات الله عليه، ولم يعلق شيئا، فهو يتفق مع السيد كاظم اليزدي في هذا الرأي 100%. غريب، آل الشيرازي كلهم على هذا الرأي، والدهم السيد مهدي، ابن عمهم السيد عبد الهادي الشيرازي، المرجع الراحل السيد محمد الشيرازي، المرجع المعاصر السيد صادق الشيرازي، بقية المراجع جميعا، لماذا هذا الاتفاق على نجاسة دم المعصوم؟ لماذا؟ أنتم ماذا تقولون؟ ماذا تقولون أنتم؟ أنتم استمعتم إلى النصوص في الزيارات، واستمعتم إلى النصوص في الأحاديث. بدن المعصوم داخلا وخارجا طاهر، بل إن الأبدان التي تتمازج مع المعصوم تكون طاهرة داخلا وخارجا، كما نحن نقرأ في زيارة السيدة نرجس، وقد وضحت لكم المطلب في حلقة يوم أمس. من لم يكن قد تابع الحلقة فليرجع إليها، موجودة على الإنترنت، موجودة على موقع قناة القمر. السلام عليك وعلى روحك وبدنك الطاهر. أمهات المعصومين مشمولة بهذا، لماذا؟ لأنها مازجت المعصوم. ماذا نقرأ في زيارة السيدة نرجس؟ السلام عليك وعلى بعلك وولدك. هناك ممازجة، هناك ممازجة مع الإمام العسكري، هناك ممازجة مع ولدها الإمام الحجة. هذه الممازجة أطالت أم قصرت؟ هذه الممازجة جعلت من هذا الكائن الممازج لأصل الطهارة وعنصرها أن يكون طاهرا من الخارج ومن الداخل. هذا ما أعتقده، عقيدة هزيلة فعقلي هزيل، ولكن أنتم استمعتم إلى النصوص وشاهدتم هذه المنظومة المتماسكة، منظومة الأدعية والزيارات، ولعنة على علم الرجال. هذا الذي يقال له علم، الذي يضعف منظومة الأدعية والزيارات التي هي أقوى ما بأيدينا من النصوص. هي أقوى ما بأيدينا من النصوص، لأنها محفوظة لفظا ومعنى، بينما الروايات والأحاديث هناك فيها ما جاءنا منقولا معنا، ولم يتمكن الراوي من حفظه لفظا، وهو جائز. الأئمة أجازوا لنا أن ننقل كلامهم، أجوبتهم، أحاديثهم، خطبهم، أن ننقلها بالمضمون بالمعنى، بشرط أن ننقل المعنى صحيحا ودقيقا وأقرب ما يكون إلى المعنى الذي يريده المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. بالنسبة للأدعية والزيارات لا يستطيع أحد أن ينقلها بالمضمون، ولذلك نقلت إلينا لفظا ومضمونا، وهذه معجزة من معاجزهم. هذه النصوص مع أن مراجع الشيعة وعلماء الشيعة يحاربونها، يستهزئون بها، لا يستدلون بها، ليس لها من أثر معرفي وعلمي واضح. أتعلمون لماذا؟ لأن المخالفين لأهل البيت لا يمتلكون منظومة كهذه المنظومة، فلذلك ليست من مصادر معلوماتهم زيارات وأدعية. من هنا علماء الشيعة، مراجع الشيعة الكبار، وضعوا الأدعية والزيارات جانبا تقليدا واتباعا للمنهج الناصب الذي تأثروا به إلى حد كبير. تلك هي الحقيقة. بأية حجة من أن هذه الأدعية والزيارات ضعيفة؟ على أساس أن علم الرجال علم قوي، وعلى أساس أن الآراء السخيفة والهزيلة والباهتة، ومنها هذا القول، القول بنجاسة دم المعصوم، على أساس هذه آراء قوية. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم. هناك ما هو أسوأ من ذلك. المرجعية في النجف، مراجعنا في النجف، وخصوصا مرجعية السيد السيستاني، مرجعياتنا في النجف تؤكد بشكل قوي على الفضائيات وعلى الخطباء والحسينيات، على اعتماد منهج الشيخ الوائلي. الشيخ الوائلي ذهب إلى ما هو أسوأ من ذلك. والشيخ الوائلي لا هو فقيه ولا هو مرجع، ولكن بالنتيجة له من التأثير على الشيعة أكثر من تأثير نفس المراجع الذين تقلدهم الشيعة. الشيخ الوائلي ذهب إلى نجاسة دم المعصوم حتى بعد استشهاده. الآن الفقهاء، ولا ندري هل يقبلون بقوله هذا أو لا، الفقهاء المراجع قالوا بنجاسة دم المعصوم في حياته، بعبارة واضحة، هذه الأيام أيام شهادة الأمير، أمير المؤمنين قتل في المحراب، لم يقتل في ساحة المعركة، فهذا يعني بحسب فتاوى هؤلاء المراجع أن دم أمير المؤمنين الذي سفك في المحراب كان نجساً، وقد نجس المسجد، ولا ندري هل طهروا المسجد أو لا بحسب فتاوى. ماذا أقول عنهم هؤلاء؟ بحسب هذه الفتاوى دم أمير المؤمنين الذي سفك في المحراب هو دم نجس، باعتبار أن الأغايون جناب المراجع الأعزاء يفتون فقط إذا ما قتل المسلم في ساحة المعركة في ساحة الجهاد فإن دمه يكون طاهرا ولذلك لا يحتاج إلى تغسيل. أي مسلم من المسلمين إذا ما قتل في ساحة المعركة، أي شخص في ساحة الجهاد في ساحة المعركة قتل هذا المسلم فإن دمه الذي يخرج من جسده ويلطخ ثيابه ويلطخ بدنه هذا الدم دم طاهر ولذلك لا يغسل. هذا يفتي به المراجع. وفي أيام قتال داعش الذين يقتلون في ساحة المعركة من مقلدي المراجع لا يغسلون، وهذا واضح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وفي كلمات المعصومين، هذا الأمر واضح واضح في سيرتهم وفي كلامهم وحديثهم. بالنسبة لأمير المؤمنين لم يقتل في المعركة، فهذا يعني أن دمه الذي سفح في محراب مسجد الكوفة كان نجسا، وقد نجس المسجد، يعني دم أمير المؤمنين نجس. إيه والله صخم الله وجوهكم يا مراجع الشيعة، صخم الله وجوهكم على هالعملة السوداء. بحسب هذه الفتاوى، وأنا أوجه كلامي للأموات وللأحياء، أقول صخم الله وجوهكم بحسب فتاواكم هذه، دم أمير المؤمنين الذي سفح في مثل هذه الليالي في مسجد الكوفة دم نجس لأنه لم يقتل في المعركة. أما النابغة الوائلي فإنه يفتي بأن دم الحسين حتى بعد قتله دم نجس، مع أن مراجع الشيعة يفتون بطهارة دم المسلم إذا ما قتل في ساحة المعركة من عامة شيعة أهل البيت، إذا قتل في ساحة المعركة في ساحة الجهاد فإن دمه سيكون طاهرا. وهذا الكلام بالمناسبة يفتي به أكثر علماء السنة وفقا لمذاهبهم ومناهجهم. هذا الكتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد، كتاب مشهور معروف. ابن رشد كتبه في الفقه المقارن، ابن رشد متوفى سنة 595 هجري قمري، الطبعة الأولى 2010 ميلادي، مؤسسة الرسالة ناشرون بيروت لبنان. ابن رشد في هذا الكتاب ذكر آراء مذاهب المخالفين المعروفة، صفحة 219.
فأما الشهيد أعني الذي قتله في المعترك المشركون، فأما الشهيد أعني الذي قتله في المعترك المشركون، فإن الجمهور يعني الأكثر من فقهاء السنة، فإن الجمهور على ترك غسله، لما روي أن رسول الله أمر بقتل أحد فدفنوا بثيابهم ولم يصلى عليهم، هذا ما يعتقدونه. خلاصة القول، فإن الذي يقتل في المعركة بحسب الرأي المشهور عندهم، فإن الجمهور على ترك غسله، لماذا؟ لأنه طاهر لا يحتاج إلى غسل، ودمه طاهر أيضا. سأعرض بين أيديكم وثيقة، مقطعا من حديث للشيخ الوائلي الذي أرجوه أن تدققوا النظر فيما يقول هذا الرجل، فإنه يفتي بنجاسة دم الحسين حتى بعد استشهاده صلوات الله وسلامه عليه. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 70 من الحلقة 135 من برنامج الكتاب والناطق.
الآن الحسين انقتل إلى 1340 سنة تقريبا، زين؟ هذه 1340 سنة شكثر جايين يقولون الشيعة ترى بيصلون عليها، ما تقول لي دم الحسين شنو هو المحيط الأطلسي يعني، ما هل قد ما يخلص؟ ما تفهمني أنتوا هالعقلية هالذهنية، يعني واحد يتكلم من يحكي بإذنه ويحكي بعقله، ما غريب ولا غريب؟ ثم بعدين هذه كتبنا بين أيديكم كلها تقول بحرمة الدم، أن الدم نجس، زين؟ ما ممكن واحد عنده شيء يلطخ بدم ويسجد عليه، زين؟ أنتوا لما تجون تقولون أنها اللي أنبيها، لا ما عندنا الشكل اللي أنبيها دم الحسين إطلاقا، ما يمها المعنى.
ماذا تقولون أنتم؟ لماذا مراجعنا في النجف عموما والسيد السيستاني خصوصا هذا الإصرار على نشر فكر الشيخ الوائلي؟ لماذا؟ لماذا هذا الإصرار من الحسينيات الشيعية والفضائيات الشيعية على نشر فكر الشيخ الوائلي؟ وفكر الشيخ الوائلي أبعد ما يكون عن منهج الكتاب والعترة، رجل غارق في الفكر الناصبي، لا أقول إلى أذني، إلى عمامته. هذا كلام النواصب، هذا كلام ابن رشد ينقل عن جمهور فقهائهم من أن القتيل في المعركة لا يغسل لأنه طاهر، لأن دمه طاهر. وقول فقهاء الشيعة عن عامة الذين يقتلون في المعركة، لو لم يكن مراجع الشيعة قد وضعوا هذه القاعدة ومهدوا هذا الطريق للشيخ الوائلي حين أفتوا بنجاسة دم المعصوم حتى في حالته الإعجازية وليس بلون الدم، حتى لو كان دم المعصوم بلون آخر وفي حالة إعجازية لأنه دم، كل هؤلاء المراجع يفتون بنجاسته، ما الحكمة من ذلك؟
ما هي الفائدة العملية؟ ليس من جواب إلا أنهم في خدمة الشيطان، الشيطان هو الذي يحركهم من حيث لا يشعرون. الشيطان له تأثير علينا جميعا، علي وعليكم. هذا الدعاء الذي نقرأه في مثل هذه الأيام في أدعية نهارات شهر رمضان وأنا أقرأ من المفاتيح، هذا الدعاء لمن؟ أليس هذا الدعاء يقرأه كل المؤمنين؟ المراجع من المؤمنين أو ليس من المؤمنين؟ ماذا نقرأ في هذا الدعاء؟ اللهم صل على محمد وآل محمد وأعذني فيه، هذه من أدعية نهارات شهر رمضان، أنا أقرأ من المفاتيح. اللهم صل على محمد وآل محمد وأعذني فيه، فيه في شهر رمضان، مع أننا نقرأ في أحاديث أهل البيت من أن الشياطين تحبس في شهر رمضان عن المؤمنين، تقيد بالأغلال، الروايات هكذا تقول، لكن هذه القضية قطعا تتوقف على موضوع التوفيق وموضوع الوفاء بالعهد، فهل نحن وفينا بالعهد أو لا؟ الكلام هنا. اللهم صل على محمد وآل محمد وأعذني فيه، في شهر رمضان، الشهر الذي بحسب المفترض بحسب الروايات الشياطين مغلولة، ومع ذلك وأعذني فيه من الشيطان الرجيم وهمزه ولمزه ونفثه ونفخه ووسوسته وتثبيطه وبطشه وكيده ومكره. هذه الوسائل لا توجه للبقال، هذه توجه للمراجع، توجه للحكام، للذين أمر الناس بأيديهم، هذه الوسائل توجه إلينا جميعا، لكن حصة المرجع منها، من هذه الوسائل، حصته حصة الأسد. أين تظهر؟ تظهر في هذا الهزال. حينما تكون عقيدة المرجع هكذا، حينئذ هل أتوقع من أنه سينال تسديدا من الإمام المعصوم في فتاوى؟ أبدا. ولذلك أصر على هذه القضية، من أن مراجع الشيعة لا يملكون تفويضا من الإمام الحجة، وإنما التفويض من الشيعة، مراجع الشيعة، الشيعة فوضوهم أن يكونوا زعماءهم الدينيين، وهذا أمر راجع إلى الشيعة، الشيعة أحرار. مجموعة من الشيعة اختارت سين، مجموعة أخرى اختارت صاد، وإلا السؤال من نصب سين ومن نصب صاد؟ سين هو نصب نفسه بنفسه، صاد جاءته بطريقة الوراثة، كاف لام أعانته الظروف الاجتماعية، وهناك خدمة سياسية قدمت له من الحكومة من دون اتفاق، وهكذا وهكذا. والشيعة رضوا بذلك، والشيعة أحرار ومن حقهم ذلك. فهل أن هذا المرجع حينئذ يفترض علي أن أعتقد بأنه مسدد في فتاواه؟ أي تسديد وعقيدة خرط؟ التسديد يأتي بعد العقيدة الصالحة. وإني لغفار لمن تاب وآمن، آمن بالعقيدة الصالحة وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. إذا كانت عقيدته خرط لماذا يفترض بي أن أتوقع من أنه مسدد في فتاوى؟ فمثل ما يخرط جناب المرجع ويفتي من أن دم المعصوم حتى في حالته الإعجازية نجس، مثل ما يخرط هنا يخرط في باقي الفتاوى. إذا كان يخرط في فتوى ليس لها أي أثر عملي، فلماذا يفتي بها؟ وهذا يدل على سفاهة في العقول وعلى انعدام الحكمة، فضلا عن سوء المعتقد بالمعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. من كان هذا حاله بالنسبة لي على الأقل، لا شأن لي بكم، إنما أقول هذا كي أبين لماذا أنتقد المراجع، لأنني لا أعتقد بعصمتهم ولا أعتقد أن الإمام الحجة يسددهم. الإمام الحجة يسدد مرجعا متى؟ إذا كانت عقيدته صالحة، وبعد ذلك يكون عمله صالحا، وبعد ذلك يكون علمه قد أخذه من أهل البيت. فإن طلب المعارف من غير طريقهم مساوق لإنكارهم صلوات الله عليه، حينئذ هناك احتمال أن الإمام الحجة يسدده. إذا كانت القضية من البداية خرط، إذا كانت العقيدة خرط، العقائد خرط، إذا كانت العقيدة هي أساسا عقيدة تشتمل على إساءة للإمام المعصوم، فمن أين يأتي العمل الصالح؟ ومن أين يأتي العلم النافع؟ هذا هو السبب الذي يدفعني لانتقاد أقوالهم وآرائهم، لأنني أعتقد أن المراجع هم مراجع الشيعة، الشيعة انتخبوهم، فلا وجه للتسديد هنا. التسديد له شروط، وهذه المضامين والمعاني موجودة في أحاديث وكلمات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا الهراء هو الذي قادنا إلى هذه المجالس الباطلة، بحيث أن الشيخ الوائلي يفتي بنجاسة دم الحسين حتى بعد استشهاده. نحن نخاطب الحسين: أشهد أن دمك سكن في الخلد. الله سبحانه وتعالى رفع دم الحسين إلى الخلد، فهل رفع دما نجسا؟ والله ماذا أقول لهؤلاء، ماذا أقول لهؤلاء؟ أقرأ بقية ما جاء في هذا الدعاء بعد أن نقرأ: اللهم صل على محمد وآل محمد وأعذني فيه من الشيطان الرجيم وهمزه ولمزه ونفثه ونفخه ووسوسته وتثبيطه وبطشه وكيده ومكره وحبائله، حبائل جمع، وخدعه جمع، يعني هذه أنواع كثيرة، وأمانيه جمع، وغروره، وغروره هنا أيضا جمع في نفس السياق، في سياق الجمع، وفتنته وشركه وأحزابه وأتباعه وأشياعه وأوليائه وشركائه، هذه مجموعات مجموعات. بعد ذلك وجميع مكائده، يعني هناك أنواع أخرى لا يوجد في اللغة ما يمكن استعماله لتوضيح ذلك، فوضع هذا العنوان العام وجميع مكائده. هذه موجهة أساسا للمراجع. كيف يتحصن المرجع؟ عليه أن يتحصن بالتمسك بإمام زمانه، أن يتمسك بمنهج الكتاب والعترة، لا أن يتمسك بالفكر الناصبي، فحينما يتمسك بالفكر الناصبي تكون هذه النتائج، هذا هو الشيء الطبيعي. الموضوع ليس في هذه القضية، الموضوع في حديث ولادة القائم صلوات الله عليه. إنما أوردت هذه المسألة كي أنبهكم إلى أن قضية تضعيف المراجع من الأحياء والأموات لوثيقة السيدة نرجس، لوثيقة السيدة حكيمة، لوثيقة سعد الأشعري، لسائر الأحاديث التي وردت في ولادة إمام زماننا، للأحاديث التي وردت بخصوص الأشخاص الذين وفقوا للقياه ورؤيته زمان أبيه العسكري، بشكل عام للأحاديث المرتبطة بولادة إمام زماننا، هؤلاء المراجع هم نفسهم الذين ضعفوا هذه الروايات، يعني نفس المنهج الخرط الذي أوصلهم إلى هذه العقيدة الخرط، هو هذا المنهج الخرط أوصلهم إلى هذه النتيجة الخرط في تضعيف أحاديث الولادة وفي تضعيف الأحاديث التي ترتبط بشؤون أمه السيدة نرجس أو بشؤون عمته السيدة حكيمة أو بالشؤون المختلفة الأخرى. نفس المنهج الخرط الذي تبناه هؤلاء المراجع وقادهم إلى الفتيا بنجاسة دم المعصوم حتى لو كان أبيض وفي حالة إعجازية جعلت النصراني وهو رمز من رموزهم في وقت الإمام العسكري يكون خادما متواجدا في خدمة الإمام الحسن العسكري في سامراء، هؤلاء المراجع من سوء توفيقهم، من انطماس بصائرهم، يفتون بنجاسة دم الإمام المعصوم، مثلما أفتوا بنجاسة دم الإمام العسكري وهو في حالة إعجازية ولم يكن بلون أحمر، كان بلون أبيض، مثلما أفتوا بهذه الفتاوى الضالة السخيفة التافهة السفيهة، هم هؤلاء إن لم يكونوا جميعا الأكثر منهم أفتوا بتضعيف أحاديث وروايات وأخبار الولادة المهدوية، وذلك ما سيتضح لكم حينما أفتح لكم الشاشة السابعة والتي عنونتها شاشة إبليس. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم. وأريد أن أؤكد تذكيري لكم من أنني تحدثت عن هذه المسألة التي ترتبط بطهارة السيدة نرجس كما جاء في زيارتها الشريفة: السلام عليك وعلى روحك وبدنك الطاهر، كي أصل في حديثي إلى هذه الفتاوى السخيفة والسفيهة والضالة التي تصدر عن مراجعنا الكرام وفقهائنا الأجلاء، وهم يفتون وفقا لعقيدة فاسدة وضالة من أن دم الإمام الحسن العسكري حتى في حالته الإعجازية وفي لونه الأبيض هو دم نجس. وبشكل عام هم يفتون بنحو عام من أن دم المعصوم نجس. لا أريد أن أتحدث عن هذه المسألة بنفسها، وإنما أردت أن آتيكم بمثال. فمثلما يعبث الشيطان بمراجعنا في قضية مثل هذه القضية، فهو يعبث بهم وبشكل أقوى وآكد وأشد حينما يصل الأمر إلى أحاديث الولادة المهدوية، لأن الولادة المهدوية أمر يقض مضجع إبليس. ما من شيء آلم إبليس وآذى إبليس مثلما آلمه هذا الأمر. مولد إمام زماننا هل هو صفعة؟ هل هو قمعة، ضربة، بركان؟ لا توجد تعابير بالنسبة لإبليس، لا توجد تعابير. لذا وضع برنامجا مفصلا كاملا، وهذا ما سأتحدث عنه حينما يصل الحديث في أجواء الشاشة السابعة التي هي شاشة إبليس. وسنرى أن من جملة وسائل إبليس في مشروعه، وأنتم ستحكمون بذلك بأنفسكم بحسب الحقائق والوثائق التي سأضعها بين أيديكم، ستحكمون بأنفسكم من أن من الوسائل المهمة التي استعان بها إبليس في التشكيك والطعن بولادة الإمام الحجة أو في إنكارها مراجع الشيعة وكبار العلماء في الوسط الشيعي، وهذا ما سيأتي بيانه وبالوثائق والحقائق والدقائق، وأنتم بأنفسكم ستصلون إلى هذه النتيجة، لست أنا الذي سأفرض آرائي عليكم، أنا سأضع الحقائق بين أيديكم، أرشدكم فقط إلى جهة الترابط بين هذه الحقائق، أما الحكم والناتج النهائي فهو راجع إليكم. وأيضا للتذكير رجاء مرة ثانية أعرضوا وثيقة الشيخ الوائلي الوثيقة رقم 70 من الحلقة 135 من برنامج الكتاب الناطق.
الآن الحسين انقتل إلى 1340 سنة تقريبا، زين؟ هذه 1340 سنة ايش كثر جايين يقولون الشيعة ترى بيصلون عليها؟ ما تقول لي دم الحسين شنو هو المحيط الأطلسي يعني؟ ما هل قد ما يخلص؟ ما تفهمني أنتم هالعقلية هالذهنية؟ يعني واحد يتكلم من يحكي بإذنه ويحكي بعقله؟ ما غريب ولا غريب؟ ثم بعدين هذه كتبنا بين أيديكم كلها تقول بحرمة الدم أن الدم نجس، زين؟ ما ممكن واحد عنده شيء يلطخ بدم ويسجد عليه، زين؟ انتوا لما تجون تقولون ان هذا اللي انبيها، لا ما عندنا الشكل اللي انبيها دم الحسين اطلاقا، ما يمهل معنى.
السؤال فقط، لماذا هذا الاصرار من المرجع الاعلى وبقية مراجع النجف لبث فكر الشيخ الوائلي؟ لماذا هذا الاصرار؟ الجواب أتركه لكم أنتم أيها المنتظرون وأيتها المنتظرات، لأن البرنامج أساسا موجه إليكم، فإنني أبدأ حديثي بالسلام على المنتظرين والمنتظرات وكل حديثي إليهم. بقي عندنا مفك آخر طال الحديث في أجواء زيارة أم القائم، وسأحاول أن أختم حديثي عند هذا المفك. مؤثرة هواهم، وهذا هو نفسه ورد في زيارة السيدة فاطمة والدة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليها. وبالغت في حفظ رسول الله عارفة بحقه مؤمنة بصدقه معترفة بنبوته مستبصرة بنعمته كافلة بتربيته مشفقة على نفسه واقفة على خدمته مختارة رضاه مؤثرة هواه. هو نفسه في زيارة أم القائم، وبالغت في حفظ حجة الله ورغبت في وصلة أبناء رسول الله عارفة بحقهم مؤمنة بصدقهم معترفة بمنزلتهم مستبصرة بأمرهم مشفقة عليهم مؤثرة هواهم. هذا مفك مهم جدا في هذه الزيارة. مؤثرة هواهم، هذه الجملة تشتمل على كل المعاني السابقة، فإنني حين أقول إن السيدة نرجس مؤثرة هوى آل محمد، فكل هذه المعاني وبالغت في حفظ حجة الله ورغبت في وصلة أبناء رسول الله عارفة بحقهم مؤمنة بصدقهم معترفة بمنزلتهم مستبصرة بأمرهم مشفقة عليهم، كلها تجتمع في هذه الجملة مؤثرة هواهم. هواهم هذا المصطلح، هذا العنوان، ما تميل إليه قلوبهم، وكل ما تميل إليه قلوبهم هو الذي يريده سبحانه وتعالى. هواهم يعني عصمتهم، يعني كمالهم، يعني هم. كل شيء ينتمي إليهم يكون معناه بحسبهم، مثلما الصديقة الرضية المرضية السيدة نرجس حينما زجت إمامنا العسكري وإمامنا القائم، حينما زجت بعلها وولدها تحولت إلى وجود طاهر مطهر في جميع الاتجاهات. لأنهم مصدر الطهارة والتطهر، فما يقال له هوى عندي هو بحسبي، لأني كائن ناقص فهواي ناقص أيضا. هم كائنات كاملة فهواهم كامل. هذه العبارة تشتمل على كل المضامين التي ذكرت في الزيارة الشريفة في نفس السياق المتقدم والملاصق لها، الجمل والعبائر التي تلوتها على مسامعكم قبل قليل. مؤثرة هواهم، مؤثرة مقدمة، إنها تقدم هواهم على هواها، هذا هو المراد. الإيثار هو أن أقدم شيئا للآخر ولأجل الآخر على ما هو لي ولأجلي، فأنا عندي هوى وعندهم هوى. إذا كنت كحالي السيدة نرجس فإني أقدم هواهم على هواي، وحينئذ سأكون مؤثرا هواهم. مؤثرة هواهم ألغت هواها وقدمت هواهم، وهذه هي الأولويات التي حدثتكم عنها في الحلقات الثلاثة الأولى من هذا البرنامج. في الحلقة الأولى والثانية والثالثة كان الكلام في هذا البرنامج جوابا على سؤال، ما هو مضمون هذا السؤال؟ ما هو أفضل عمل يقرب الشيعي من إمام زمانه؟ أجبت على هذا السؤال في الحلقة الأولى والثانية والثالثة من حلقات هذا البرنامج، وبعد ذلك شرعت في حديث الولادة من الحلقة الرابعة، ولا زال الحديث مستمرا. نحن الآن في الشاشة الثالثة، في أواخر الحديث عن الشاشة الثالثة. وحينها قلت في الحلقات الثلاثة الأولى من هذا البرنامج وأنا أحدثكم عن أفضل عمل يقربنا إلى إمام زماننا، فصلت في القول إلى أن وصلنا إلى الأولويات. هذه هي الأولويات، إنها تؤثر هواهم على هواها، مؤثرة هواهم. ولذا نالت ما نالت من المنازل ومن المراتب، فكانت قريبة جدا منهم. لو لم تكن كذلك لما قرأنا في زيارتها وفي دعاء الزيارة: اللهم إياك اعتمدت، إلى أن يقول الدعاء: وبك اعتصمت، وبقبر أم وليك لثت. لا ألوذ بقبرها إلا أن يكون ملاذا يقربني إلى آل محمد، إلا أن يكون ملاذا يقودني إلى الحجة ابن الحسن، لأنها كانت مؤثرة هواهم، كانت بهذه المنزلة. فإننا هكذا نقرأ في الدعاء: وبك، اللهم وبك اعتصمت، وبقبر أم وليك لذت، فصل على محمد وآل محمد وانفعني بزيارتها وثبتني على محبتها ولا تحرمني شفاعتها وشفاعة ولدها وارزقني مرافقتها واحشرني معها ومع ولدها. هذا يعني أن لها من الشأن ومن المنزلة في حكومة إمام زماننا يوم القيامة. ولذا نحن نطلب مرافقتها. هذه شؤون حاكمية إمام زماننا، وانفعني بزيارتها. لو لم تكن زيارتها متصلة بإمام زماننا ما كان لزيارتها من نفع. وانفعني بزيارتها وثبتني على محبتها. لو لم تكن محبتها متصلة اتصالا مفصليا بمحبة إمام زماننا لما ذكرت هنا. وانفعني بزيارتها وثبتني على محبتها ولا تحرمني شفاعتها وشفاعة ولدها. لو لم تكن شفاعتها في سياق شفاعة ولدها لما كان لشفاعتها من قيمة. حتى المؤمن له شفاعة، ولكنني هل أطلب شفاعة أحد من المؤمنين؟ إلا إذا كنت سفيها. إذا كنت سفيها نعم، لأن السفيه يترك الأولى ويذهب إلى جهات أخرى. إذا كنت سفيها نعم، لا عقل لي. آباؤنا أمهاتنا لهم شفاعة، الروايات هكذا تقول، المؤمنون لهم شفاعة، ولكنني هل أطلب شفاعة أبي مثلا في ولده؟ هل أطلب شفاعة أمي في ولدها؟ هل أطلب شفاعة أحد من المؤمنين لعلاقتي به؟ نعم يمكن ذلك إذا كنت سفيها في الدنيا أو في الآخرة. إذا كان إمام زماني موجودا وأنا مثل ما نقول في تعابيرنا الشعبية العراقية أروح أدور بالمعثرات، ولا تحرمني شفاعتها لو لم تكن شفاعتها في سياق شفاعة إمام زماننا، ما ورد ذكر هذا المعنى في هذا الدعاء أصلا، ما كانت لها زيارة بهذه الهندسة وبهذا الاتساق. زيارتها حين جاءت بهذه الهندسة وبهذا الاتساق وبهذا النسق هي التي تقودني إلى هذه النتيجة الحتمية في أخرياتها، في أخريات الزيارة. ولا تحرمني شفاعتها وشفاعة ولدها، وارزقني مرافقتها، واحشرني معها ومع ولدها كما وفقتني لزيارة ولدها وزيارتها. زيارتها متصلة بزيارته، شفاعتها متصلة بشفاعته، موقفها متصل بموقفه، محبتها متصلة بمحبته صلوات الله عليه، إلى آخر فقرة من الزيارة. وإذا توفيتني فاحشرني في زمرتها. لو لم تكن زمرتها متصلة بزمرته، بزمرة إمام زماننا، لما جاء هذا المعنى في الزيارة. وإذا توفيتني فاحشرني في زمرتها وأدخلني في شفاعة ولدها وشفاعتها. كل هذه المضامين هي آثار في حاشية هذه العبارة مؤثرة هواهم، مفك أساسي رئيس يحدثنا عن شخصية هذه الأميرة الطاهرة. إنها أم القائم التي آثرت هواهم وكانت معهم ومازجتهم فصارت طاهرة مطهرة، طهرت روحها بكلها وطهر بدنها بكله بدواخله وخوارجه. إنها
السيدة نرجس، إنها السيدة صقيل، إنها السيدة مريم. من أسمائها ورد في الروايات والأحاديث من أسمائها مريم، إنها السيدة مريم، إنها والدة القائم صلوات الله عليه وعليها. نذهب إلى فاصل. لاحظتم أن مضامين زيارة السيدة نرجس والدة إمام زماننا صلوات الله عليه وعليها، وإن لم أكن قد سلطت الضوء إلا على جزء يسير ويسير جدا منها، لكن لاحظتم قوة المعاني، ولاحظتم جمال السبك في ألفاظ الزيارة، ولاحظتم جمال التنظيم والترابط بين المعاني والمعلومات والمعارف التي أشارت إليها زيارتها الشريفة. وأعتقد أن الذين تابعوا مضامين الشاشة الثالثة، أعني شاشة الأسرة، وجدوا ترابطا متينا فيما بين وثيقة السيدة نرجس والزيارة، وفيما بين وثيقة السيدة حكيمة والزيارة، وفيما بين المضامين التي تقدم ذكرها أيضا في الشاشتين السابقتين. هناك ترابط واضح فيما بين هذه المعطيات. إلى هنا اكتملت الصورة السادسة التي عنوانها زيارة السيدة نرجس، وبهذا تكتمل الشاشة الثالثة. يوم غد إن شاء الله تعالى سأفتح لكم شاشة جديدة هي الشاشة الرابعة. الشاشة الرابعة عنوانها شاشة الواقع الشيعي الديني، الواقع الشيعي الديني. سأعرض لكم تفاصيل أتمنى أن تكون نافعة، أتوقع أن تكون نافعة جدا، مثلما بينت سابقا في الحلقات الماضية. الشاشات المتعددة في هذه الحلقات 9. هناك 3 شاشات ها هي قد مرت وتمت وكمل عرض الصور فيها. هذه هي الشاشات الأولية الأصلية، لأنني عرضت لكم في هذه الشاشات 3 المطالب الأصلية التي يبتنى عليها وسأبني عليها
بقية الموضوعات، بقية المطالب التي سأعرضها في الشاشات القادمة. فهناك ثلاث شاشات أصلية أولية، شاشة القرآن، شاشة العترة، شاشة الأسرة، وهناك ثلاث شاشات ثانوية فرعية. هذا لا يعني أنها ليست مهمة أبدا، وإنما هو تبويب علمي، هو تنظيم للمعلومات. فلربما هناك من المطالب في الشاشات التي أسميتها بالشاشات الثانوية الفرعية، ربما فيها من المطالب ما يلامس وجدانكم أكثر مما تقدم من المطالب، لأن النفوس أمزجة، لأن النفوس مذاقات، ولأن النفوس مشارب، ويختلف الناس في مذاقهم مثلما يختلفون في مذاقهم الحسي في طعامهم وشرابهم ولباسهم، يختلفون في مذاقهم العقلي والفكري والنفسي والوجداني والمعنوي، وقل ما تشاء. ثلاث شاشات هي الشاشات الأولية الأصلية، ثلاث شاشات هي الشاشات الثانوية الفرعية، وثلاث شاشات هي الشاشات الملحقة. وكل هذه الشاشات مهمة جدا جدا. وهناك حواشي سأتعرض لها بعد أن أتم كلامي في الشاشة التاسعة، وحواشي مهمة جدا أيضا. بعد أن أكمل كل ذلك، حينئذ نستخرج أنا وإياكم الصورة الكلية الكاملة مع تفاصيلها، وأترك الحكم إليكم. نذهب إلى فاصل. وقت الحلقة شارف على الانتهاء، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى مع شاشة جديدة، مع الشاشة الرابعة. أترككم في رعاية القمر، صياما مقبولا، دعاء مستجابا، أسألكم الدعاء جميعا، في أمان الله.